أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله وظاهر المصنف رحمه الله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة، وقد تقدم بأنه يقول أحدهما الذي هو المتقبل: أتقبل حصتك من الثمرة بكذا وكذا، بكذا وكذا مقدار معلوم من الكيل أو الوزن على حسب الخرص المزبور، وهذا المقدار المخصوص من مجموع الحصتين هو العوض. في الجواهر قال: ومن هنا قد يقال بعدم الاتحاد حقيقة هنا بين المعوض عنه والعوض، بعد أن كان الأول هو الحصة المشاعة والثاني العوض هو المقدار المخصوص من مجموع الحصتين. فيقول أحدهما وهو المتقبل: أتقبل حصتك من الثمرة بكذا وكذا. حصتك الحصة المشاعة وهي المعوض عنه. أو يقول: قبلتك هذا بهذا. فيقول الآخر وهو المقبل أو القابل: قبلت وشبه قبلت، رضيت ونحو ذلك. يقول: وظاهر المصنف رحمه الله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة، وظاهر الأخبار تأديه، يعني تأدي التقبل بما دل على ما اتفق عليه، ويملك المتقبل الزائد، حيث أن التقبل مبني على خرص مجموع، فعليه أن يدفع لصاحبه ما ذكر في لفظ القبالة، سواء كان حمل الثمرة بمقدار التخمين أو أزياد أو أنقص. ويملك المتقبل الزائد، ويلزمه، يعني يلزم المتقبل لو نقص، يعني الناقص عليه فقط، ويلزم المتقبل لو نقص. وأما الحكم بأن قراره، يعني استقرار العقد ولزومه كما ذكر المصنف رحمه الله، مشروط بالسلامة، فوجهه غير واضح. يقول: والنص خال عنه، وتوجيهه، يعني توجيه شرط السلامة، بأن المتقبل، هذا خطأ مطبعي، الصحيح بأن المقبل. في المسالك قال الشارح رحمه الله: وربما وجه بأن العوض إذا كان من المعوض ورضي به المقبل فقد رضي بكون حقه في العين لا في الذمة. وتوجيهه بأن المقبل لما رضي بحصته معينة في العين، يعني من نفس الثمرة، فتعلق حقه حينئذ في العين وصار بمنزلة الشريك، بمنزلة الشريك في تلك العين، فالنقصان عليهما لا على أحدهما. فيه هذا رد من الشارح على هذا التوجيه. ففي هذا التوجيه أن العوض غير لازم كونه منها، يعني من العين، وإن جاز ذلك. فالرضا بالقدر يعني الحق، فالرضا بالقدر لا به مشتركان، يعني ليس الرضا بالقدر المعلوم مشتركا على نحو الإشاعة كما تقدم عند استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة. الحق ثابت في الذمة لا خارجا عن الذمة، وله التخير في جهات القضاء. فيه أن العوض غير لازم كونه منها من العين، وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر لا به مشتركا، إلا أن ينزل يعني القدر على الإشاعة كما تقدم. ثم قال رحمه الله: ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء، يعني لم ينقص شيء من العوض، كما لو كان التخمين 100 طن مثلا فبان 90 طنا، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل، فالمتقبل يكون ضامنا للمقبل حينئذ. وبعض الأصحاب، ابن إدريس، إشارة إلى ابن إدريس رحمه الله، سد باب هذه المعاملة لمخالفة هذه المعاملة للأصول الشرعية. ليش؟ لأنها إن كانت بيعا فهي من المزابنة المحرمة، وإن كانت صلحا فلا تصح لكون العوض من نفس الثمرة. ولو كان العوض في الذمة لزم سواء بقيت الثمرة أم لم تبقى. فالقول بنقصان العوض لو تلفت الثمرة أو نقصت بآفة سماوية ليس في محله. ثم قال رحمه الله: والحق أن أصلها ثابت ولزومها مقتضى العقد، والفرض أنها عقد لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وباقي فروعها من شرط السلامة وكون العقد بلفظ التقبل أو القبالة ونحو ذلك لا دليل عليه في الأخبار. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمسألة الثالثة. المسألة الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد إلى الأكل وعدم الإفساد. إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع يجوز له أن يأكل منها، وهناك أخبار في البين، من جملة هذه الأخبار مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس. خبر محمد بن مروان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال عليه السلام: كل ولا تحمل. قلت: جعلت فداك، إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم. قال: اشتروا ما ليس لهم، إلى غير ذلك من الأخبار. سيد المرتضى رحمه الله في المسائل الصيدوية، العلامة رحمه الله في مكاسب المختلف، المحقق الثاني الكركي رحمه الله، الشيخ الكبير كاشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، ذهب هؤلاء إلى المنع، واستدل لهم بصحيحة علي بن يقطين: سألت أبا الحسن عليه السلام القادم عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ. المباطخ جمع مبطخة وهي مزرعة البطيخ، وغير ذلك من الثمر. أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال عليه السلام: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا. مؤيدا هذا بقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. هذه الصحيحة حملت على النهي عن الحمل معه، لا الأكل جمعا بين الأخبار. ولا بأس بهذا الجمع، فإنه ليس جمعا تبرعيا. في الجواهر في المجلد 24 صفحة 130 قال: والصحيح، الصحيح إشارة إلى صحيحة علي بن يقين، يقول: والصحيح مع معارضته بغيره محتمل للحمل منها وللكراهة ولإرادة بيان حكم التناول مع نهي المالك وأمر القيم ولغير ذلك. جواز الأكل هذا مشروط بشروط. الشرط الأول كون المرور اتفاقا بحيث لا يعد قاصدا عرفا، كما لو كان مجتازا في حاجة ثم مر بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك، كما عن السرائر لابن إدريس رحمه الله. إذا الشرط الأول كون المرور اتفاقا، فلو كان الأكل مقصودا من رأس من الأول لم يجز اقتصارا على المتيقن، وهذا هو الظاهر من خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد. من هذا الخبر أيضا نستفيد عدم جواز الإفساد. الشرط الثاني عدم الإفساد. المراد بعدم الإفساد عدم الأكل بحيث يؤثر في الثمرة أثرا بينا، وهذا يختلف باختلاف كثرة الثمرة وقلتها وكثرة المارة وقلتهم. يعني لو كانت الثمرة كثيرة بحيث لا تؤثر كثرة الأكل بها جاز الأكل لصدق عدم الإفساد حينئذ، بخلاف ما لو كانت الثمرة قليلة أو كانت المارة عليها كثيرة فإنه يصدق الإفساد فلا يجوز الأكل. فرب أكل قليل يضر بالشجرة فيصدق الإفساد، ورب كثير لا يضر لعدم صدق الإفساد. من جملة ما يتحقق به الإفساد كأن يهدم حائطا أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه، ومن جملته أيضا إفساد السواقي. على كل حال، في خبر عبد الله بن سنان الذي تقدم: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، فيه دلالة على عدم جواز الإفساد. الشرط الثالث أن لا يحمل معه شيئا بل يأكل في موضعه، وهذا الشرط مما دل عليه خبر محمد بن مروان المتقدم صريحا في الخبر هناك: كل ولا تحمل. وكذلك صحيحة علي بن يقطين حملا، يعني حمل الصحيح على النهي عن الحمل معه كما تقدم. يقول المصنف رحمه الله: الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد، يعني إلى الأكل، وعدم الإفساد. أما أصل الجواز فعليه الأكثر، ورواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام، ورواه غيره وقد تقدم. وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه، والمراد كون الطريق قريبة منها من الثمرة بحيث يصدق المرور عليها عرفا، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة، فهنا لا يصدق المرور فلا يجوز الأكل حينئذ. وأما الشرط الثاني وهو عدم الإفساد فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يأكل منها ولا يفسد. والمراد به أن يأكل كثيرا بحيث المراد بالإفساد أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها في الثمرة أثرا بينا، ويصدق معه مع هذا التأثير البين الإفساد عرفا. قال الشارح رحمه الله: ويختلف ذلك، الإفساد يختلف بكثرة الثمرة والمارة وقلة الثمرة والمارة وقلتهما. ثم قال: وزاد بعضهم، وهو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما عن الجواهر في المجلد 24 صفحة 127، وزاد بعضهم: عدم علم الكراهة ولا ظن الكراهة. فهذا لو علم الكراهة أو ظن الكراهة فلا يجوز الأكل. وكون الثمرة على الشجرة أيضا، لو كانت الثمرة على الأرض فلا يجوز الأكل، اقتصارا في مورد الرخصة على القدر المتيقن. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز أن يحمل معه شيئا منها من الثمرة وإن قل، حتى لو قل المحمول، للنهي عنه صريحا في الأخبار. ومثله مثل الحمل أن يطعم أصحابه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة، وهو أكله بالشرط. فإذا الشروط الثلاثة المتقدمة أو الخمسة بإضافة عدم العلم بالكراهة أو ظنها، وكون الثمرة على الشجرة. فإذا الشروط الخمسة مجموعها هكذا: كون المرور اتفاقا، عدم الإفساد، أن لا يحمل معه شيئا، عدم العلم بالكراهة أو ظن الكراهة، وكون الثمر على الشجرة. قال رحمه الله: وتركه يعني ترك الأكل بالكلية أولى. أولى لماذا؟ أولى للخلاف فيه كما تقدم، هناك من ذهب إلى المنع، ولما روي أيضا من المنع منه إشارة إلى ما تقدم من صحيحة علي بن يقطين، مع اعتضاده بنص الكتاب، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمال أخبار النهي على الحظر، إشارة إلى صحيحة علي بن يقطين. قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئان، وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة. تقدم وجه الجمع بين الأخبار، فمع إمكان الجمع لا تعارض في البين، نعم ما ذكر يكون أوفق بالاحتياط. أخبار النهي تقدم أنها محمولة على الحمل لا الأكل، وباشتمال أخبار النهي على الحظر، وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة، ولمنع كثير من العمل، يعني كثير من الأعلام، منع كثير من العمل بخبر الواحد مثل السيد المرتضى رحمه الله، السيد ابن زهرة، ابن إدريس، الطبرسي رحمه الله، وهو أبو علي الفضل ابن الحسن أمين الإسلام الطبرسي المتوفى سنة 548 للهجرة، كذلك ابن أبي عقيل العماني رحمه الله، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل الحذاء، وقد أدرك رحمه الله زمان السامري رحمه الله آخر السفراء الأربعة، وعاصر الكليني والشيخ الصدوق. وقد استجازه جعفر بن قولوي صاحب كامل الزيارات المتوفى سنة 368 للهجرة. فهؤلاء ممن لا يعملون بخبر الواحد، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل، فكيف فيما خالفه كما في المقام. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس في الصرف، وهو بيع الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة، تباع بمثل هذا الذهب والفضة، ولا يجوز التفاضل حينئذ، ولو انعكس كبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب جاز التفاضل حينئذ. الصرف لغة الصوت، وشرعا أو متشرعيا بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة، سواء كان مسكوكين وهو الدراهم والدنانير ونحوهما، سواء كان مسكوكين أو لا. وسمي الذهب والفضة بالأثمان لوقوعهما مقرونين بباء العوض عن الأشياء غالبا كما قيل. في في الجواهر في المجلد 24 الصفحة 23، يقول رحمه الله: بل فيما حضرني من نسخة منسوبة للشهيد على القواعد، قواعد العلامة، عن قطب الدين. قطب الدين هو الفقيه المحقق قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي، تلميذ العلامة الحلي رحمه الله، وهو من مشايخ الشهيد بالشام. استنسخ قطب الدين كتاب قواعد الأحكام للعلامة رحمه الله بخطه وقرأه عنده، وأجازه العلامة في ظهر كتابه بخطه. والشهيد رحمه الله من تلامذة ابن العلامة رحمه الله، أي فخر المحققين أبو طالب محمد ابن الحسن بن يوسف المطهر الحلي، المتوفى سنة 771 للهجرة. العلامة رحمه الله متوفى سنة 726 للهجرة. الشهيد رحمه الله المصنف متوفى توفي سنة 786 للهجرة. فيقول صاحب الجواهر رحمه الله: بل فيما حضرني من نسخة منسوبة للشهيد على القواعد، قواعد العلامة، عن قطب الدين، قال: الذهب والفضة ثمنان وإن باعهما وصلية، وإن باعهما بعوض، ولهذا لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار. بمعنى أن الدينار وإن وقع مثمنا في المعاوضة إلا أنه ثمن في المعاوضة حقيقتان. فقال: الذهب والفضة ثمنان وإن باعهما بعوض، ولهذا لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتفاق. قال: وإن كانا عوضين، يعني الذهب والفضة، فكل منهما، يعني من المتبايعين، بائع ومشتري، ولو باعه حيوانا بحيوان ثبت لكل منهما الخيار. قال صاحب الجواهر رحمه الله: وإن كان قد يمنع ذلك كله عليه ضرورة اقتضاء العرف عند التحقيق كون مدخول الباء الثمن، والاتفاق الذي ذكره لم نتحققه. فإذا قال صاحب الجواهر رحمه الله: وإن كان قد يمنع ذلك كله عليه ضرورة اقتضاء العرف عند التحقيق كون مدخول الباء الثمن، والاتفاق الذي ذكره لم نتحققه، كما أن ما ذكره من صدق كل من البائع والمشتري عليهما لو كانا معا عوضين واضح المنع، ومثله ما ذكره أخيرا على ما عرفته سابقا في الخيار، لما قال: ولو باعه حيوانا بحيوان ثبت لكل منهما الخيار. يقول: ومثله ما ذكره أخيرا على ما عرفته سابقا في الخيار، ذكر في الجواهر في المجلد 23 صفحة 24 إلى صفحة 22، من عند قول المصنف رحمه الله حول خيار الحيوان، لما قال المحقق الحلي رحمه الله: للمشتري خاصة، خيار الحيوان للمشتري خاصة دون البائع على الأظهار، فليراجع هناك. ثم قال رحمه الله: وقال في الدروس هنا في الصرف: الثمن ما قرن بالباء هنا وفي غيره كذلك، ويحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين. فإذا الثمن ما قرن بالباء هنا وفي غيره يحتوي، قال كذلك، فالثمن ما قرن بالباء هنا وفي غيره كذلك، أي نعم، ويحتمل أن يكون هو النقد، يعني الثمن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، يعني حتى لو كان قد وقع في المعاملة مثمنا. ثم قال: وإلا فالمقرون بالباء، وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان وبيع نقد بحيوان. قال صاحب الجواهر رحمه الله: وظاهره، ظاهر كلام الدروس، وظاهره أنه لا إشكال في كون الثمن مدخول الباء في النقدين بل والمتجانسين. إذن الصرف لغة الصوت، وشرعا أو متشرعيا بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة سواء كانا مسكوكين أو لا، وسمي الذهب والفضة بالأثمان لوقوعهما مقرونين بباء العوض عن الأشياء غالبا كما قيل، وسمي هذا البيع بالصرف لمناسبة اشتمالهما على الصوت عند تقليبهما بالبيع والشراء. ويشترط في بيع الصرف زيادة عما اشترط في سائر البيوع وزيادة عما اشترط في الربويات، إذ بيع الصرف منها من الربويات. فاشترط ماذا؟ التقابض في المجلس، فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع على المشهور للأخبار. من هذه الأخبار صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا يعني بستانا فانزوا معه، إلى غير ذلك من الأخبار. وعن الصدوق رحمه الله: عدم الاشتراط للتقابض. واستدل له بأخبار منها خبر عمار الساباتي الفطحي عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لا بأس. وخبر زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، هذا الخبر في طريقه علي بن حبيب بن حكيم وهو ضعيف: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمئة أو أقل أو أكثر، لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة، أي النسيئة المستلزم لعدم قبض أحد العوضين كما هو واضح، بمئة أو أقل أو أكثر. هذه الطائفة من الأخبار إضافة إلى ضعف سندها بناء على عدم العمل حتى بالموثق، فهي غير منجبرة بعمل الأصحاب، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار في الطائفة الأولى التي عليها عمل الطائفة. فحينئذ يقول المصنف رحمه الله: الفصل الخامس في الصرف، وهو بيع الأثمان وهي الذهب والفضة بمثلها، ويشترط فيها زيادة على غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد أو اصطحابهما في المشي عرفا وإن طال الزمان وهما مصطحبان مشيان، وإن فارقا يعني المجلس، يعني فارقا مجلس العقد مصطحبين قبل أن يتقابضا، الصرف لا يكون باطلا حينئذ. وقد تقدم في صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام: وان نزع حائطا فانزوا معه. فالمعتبر هو التقابض قبل التفرق. يقول: وان فارقاه الى حين القبض، ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها، يعني عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد. كما لو كانت المسافة مترين مثلا، فلو زادت ولو خطوة بطل البيع حينئذ. لماذا؟ لتحقق الافتراق قبل التقابض. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل التاسع من مبحث الخيار، في أوله خيار المجلس، أنه لا خلاف بأن التباعد متحقق بخطوة، تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. فيقول: ولو بخطوتين بطل، أو رضاه، أي رضا الغريم الذي هو المشتري وهو الدائن في المقام، كما يدل عليه آخر المسألة، حيث قال المصنف رحمه الله: إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر. فهذا يكشف عن أن الغريم هو المشتري. لو كان لزيد دنانير في ذمة عمرو، فأمره زيد، أمر زيد أمرا بأن يحولها إلى دراهم، أو بالعكس لو كان لزيد دراهم في ذمة عمرو، فأمر زيد أمرا بأن يحولها إلى دنانير، فصح هذا وإن تفرقا قبل القبض، لصحيحة إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني، الوضح من الدرهم الصحيح، وكذا الدراهم الوضح والوضاحية نسبة إلى ذلك وهي الصحيحة، لا تنقص عن الوزن شيئا، كما ذكر في مجمع البحرين. هذا وفي بعض الروايات دراهم فصول، الفصل هو الرديء من كل شيء، وفي بعض آخر في ورقه نفايا وزيوفا، النفايا بمعنى الرديء، ونفيته لرداءته، والزيف ما يرده التجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا. فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى. فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال عليه السلام لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه. فقال عليه السلام: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندي؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس بذلك. هناك موثقة عبيد بن زرارة، سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا. قال: لا بأس. قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا. قال لا بأس. استشكل في هذا البيع باعتبار عدم التقابض، لكن كما سيوضحه المصنف رحمه الله بأن هذا مردود، حيث إن ما في الذمة مقبوض، هذا من جهة. من جهات أخرى، المديون في هذه الحالة وكيل عن الدائن بالقبض لما أمره بتحويل ما في ذمته إلى دنانير أو دراهم، فيكون العوض أيضا مقبوضا ولكن بواسطة وكيله. ولذا لا مخالفة بين هذه النصوص وبين القواعد المقررة في بيع الصرف. ومن ذلك تعرف ضعف ما عن ابن إدريس رحمه الله من إنكار ذلك من حيث عدم التطابق. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله: أو رضاه، أي رضا الغريم الذي هو المشتري وهو الدائن في المقام، كما يدل عليه آخر المسألة. أو رضاه بما في ذمته، أي ذمة المديون الذي هو البائع، قبضا أي مقبوضا، أقام المصدر مقام المفعول، بوكالته يعني وكالة الغريم الدائن الذي هو المشتري إياه يعني للبائع الذي هو المديون، بوكالته في القبض لما في ذمته يعني لما في ذمة المديون. وذلك فيما إذا اشترى من له يعني الغريم الدائن في ذمته ذمة البائع المديون، وذلك فيما إذا اشترى من له في ذمته نقد بما في ذمته، يعني الضمير يعود إلى البائع المديون، بما في ذمته من النقد، اشترى نقدا آخر، فإن ذلك يعني الرضا بإبقاء النقد الآخر في ذمة المديون يصير بمنزلة المقبوض. يقول الشارح رحمه الله مثاله: أن يكون لزيد وهو الدائن في المقام في ذمة عمرو المديون دينار، فيشتري زيد الدائن من عمرو المديون وهو البائع بالدينار 10 دراهم في ذمته في ذمة عمرو، ويوكله يعني يوكل زيد عمران في قبضها في الذمة، بمعنى رضاه يعني رضا زيد بكونها في ذمته في ذمة عمر، فإن البيع والقبض صحيحان لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض، لأن ما في الذمة يعني انشغال الذمة بالدراهم المشترات في مقابل الدينار بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته، بيد من هو في ذمته يعني عمر، فإذا جعله أي جعل زيد عمرا وكيلا في القبض صار يعني زيد كأنه قابض لما في ذمته يعني لما في ذمة عمر، فصدق التقابض قبل التفرق. يقول: والأصل في هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمته دراهم قال له ماذا؟ حولها إلى دنانير، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا. تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.